بسم الله الرحمن الرحيم. حديث: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه من حديث من؟ عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه. وحديث ثابت بن الضحاك: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. من رواه؟ متفق عليه. نعم. كاذبا متعمدا حتى ولو حلف بملة غير الإسلام صادقا فإنه لا يجوز، لكنه يعظم الإثم إذا كان كاذبا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري، قال ابن المنذر قال ابن عباس وابو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. إلا إن أضمر ذلك بقلبه، أي عظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فهذا يكون كفرا إذ سواه برب العالمين. وإذا عظم الملة التي حلف بها وأضمر أن يكون يهوديا كنا نصرانيا وترك ملة الإسلام فهو كما قال. وحديث: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من رواه؟ متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. أمره أن يقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله تعظيم لذلك الصنم حيث حلف به، فأمره أن يقول لا إله إلا الله. قال ابن بطال قال المهلب: كان أهل الجاهلية قد جرى على ألسنتهم الحلف باللات والعزى. فلما أسلموا ربما جروا على عادتهم من ذلك من غير قصد منهم، من غير قصد منهم، فكان من حلف بذلك فكأنه قد راجع حاله، من حلف بذلك فكأنه قد راجع حاله إلى حالة الشرك، وتشبه بهم في تعظيمهم لغير الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عرض له ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان، أن يقولوا لا إله إلا الله فهو كفارة له. إذن قول لا إله إلا الله كفارة للحلف بغير الله. متى يكون كفرا؟ إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. وحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، المصنف يقول إنه من حديث عمر، وهو من حديث من؟ ابنه، من حديث عبد الله ابن عمر، من حديث عبد الله ابن عمر. والحديث أورده شيخنا رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وحسنه أو صححه جماعات من أهل العلم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بأحكام الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد هذا: ومن ذلك تقدم في أول كل درس من الدروس الثلاثة الماضية أن قوله ومن ذلك أي من الأدلة التي نقصها في المنع مما هو دون اعتقاد الناس في الأحياء أو الأموات أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، أنه جاءت الشريعة بالنهي عن ما هو دون ذلك فكيف به. قال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عند موته أنه كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء عن غيرها. جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء عن أبي هريرة، وأورده الألباني رحمه الله في تحذير الساجد من طرق عن جماعات من الصحابة، ومنهم علي وابن مسعود وزيد وأسامة بن زيد بن حارثة وأبو عبيدة وبعض أمهات المؤمنين. قال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عند موته أنه قال: قال جندب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. في مسلم هذا قاله قبل موته، أنه كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقوله لعن الله اليهود والنصارى هذا يحتمل الإخبار المحض ويحتمل الخبر الذي يراد به الإنشاء. فمعنى الأول أن الله عز وجل قد لعنهم, أن الله عز وجل قد لعنهم خبر محض. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إخبار أنهم قد لعنوا هذا إخبار محض. الاحتمال الثاني أنه خبر قصد به الإنشاء والمعنى الدعاء عليهم بها بسبب هذا الفعل الذي فعلوه, فكأنه قال اللهم إلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في بعض الروايات أنبيائهم وصالحيهم. اليهود لهم عدد كبير من الأنبياء, فريقا قتلوه وفريقا أسروه وفريقا كذبوه وفريقا عذبوه, والنصارى ليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام. فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا باعتبار المجموع, وإلا فالنصارى ليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام وليس له قبر, لأنه رفعه الله إلى السماء. لكن يكون ما فعله النصارى باعتقادهم هم أن عيسى قد صلب وأنه قتل وأن اليهود قتلته, وهكذا في الرواية الأخرى وصالحيهم. فالصالحون من النصارى اتخذت قبورهم مساجد وأعيادا يشرك بالله عز وجل عندها. وقد أخبرت بعض أمهات المؤمنين عن كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور, فقال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح من النصارى, لأنها رأتها بأرض الحبشة كنيسة يقال لها مارية, وهذا فعل النصارى بصالحيهم, وقبله فعل اليهود بأنبيائهم وصالحيهم يحذر ما صنعوا, يحذر الصنع الذي صنعوه, يحذر صنعهم وفعلهم. وقاله قبل أن يموت, أي لئلا يسلك أهل الإسلام أمة محمد لئلا تسلك سبيل اليهود والنصارى فيتخذون مسجدا على قبره أو يصوروا فيه الصور كما فعلت اليهود والنصارى. ولهذا قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. أي ولولا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر والتحذير مما فعله بنو إسرائيل أبرز قبره أي أظهر وبني عليه وشيد، ولكن خشي أي اتخذ مسجدا، كذلك أيضا سيكون ظاهرا بارزا في للناس في المقبرة أو في مكان بارز، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه دفن في المكان الذي توفي فيه وهو بيت عائشة رضي الله عنها، فما كان أحد يبني عليه شيئا لأن البيت في نفسه كان مبنيا، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا فيه. مات أبو بكر دفن بجواره، مات عمر دفن بجواره في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها في نصف الحجرة، وبقي ستر كانت تفعله بينها وبين القبور في حجرتها التي هي حجرتها ربما على مسافة ربع الحجرة أو ثلث الحجرة، بقية الحجرة فيها القبور، بقي ستر يسير تجعله بينها وبين القبور، وكانت تجلس في الحجرة المجاورة أو في ما يسمى بالصالة وهو بيتها، مكون من حجرة وغرفة، الغرفة هي التي دفن فيها النبي وصاحبه، والحجرة هي التي بجوارها باب الغرفة إليها، وكانت عليها رضوان الله تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبيها بعد ذلك قبل مقتل عمر، وهي على حالها أي كما هو حالها في بيتها، فلما دفن عمر كانت إذا دخلت عليهم تدخل عليهم بجلبابها، ذكروا ذلك. والشاهد من هذا قول عائشة أو قوله يحذر ما صنعوا، قال وأخرج مسلم عن جندب ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، قاله قبل أن يموت بخمسة أيام. وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه المقصود بن حبان، أبو حاتم ابن حبان في صحيحه الذي هو صحيح ابن حبان، عن ابن مسعود المرفوع إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، من شرار الناس عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنه قبل الساعة تهب ريح طيبة فتقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، والموت خير للمؤمن من الفتنة، فالله يقبض أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على من كان من الأحياء من شرار الناس. والذين يتخذون القبور مساجد، معنى يتخذون القبور مساجد لها أكثر من معنى هذه الجملة، فمن معاني ذلك أنهم يبنون المساجد على القبور، ومن معنى ذلك أنهم يصلون عند القبور ولو لم يبنوا أبنية، لأنهم حينئذ اتخذوا القبور أماكن للسجود. وقد وأكثر ما يكون هو الجمع بين هذا وهذا، أنهم يبنون المساجد البناية الحسية ثم يعمدون إلى تلك الأماكن ويجعلونها أماكن للصلاة. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد، مع أنه لا يعبد إلا الله، حتى ولو قال: أنا ما أعبد هذا المقبور، أنا أعبد الله عز وجل، منهي عن ذلك أن تذهب للصلاة عند القبر أو للدعاء عند القبر، وذلك لقطع ذريعة التشريك ودفع وسيلة التعظيم، دفعا للوسيلة وقطعا للذريعة. وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد. خرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي تكون الطاعات عنده، الدعاء عنده، الصلاة عنده، فحينئذ يكون كأنه وثن يقصده الناس للعبادة، وإن كانوا يعبدون الله. ولهذا فما يفعله كثير من زائري المسجد النبوي وعامتهم من العجم وأكثرهم من البنجال والباكستان والهنود الذين ينتشر فيهم الجهل والعجمة والتصوف، هداهم الله، تجدهم عند القبر يأتون بأشياء من العبادات منكرة، ومن أقل ذلك أنهم يستقبلون القبر ويرفعون أيديهم ويدعون، يستقبلون القبر من كل اتجاه، من الصرح يستقبل القبة الخضراء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كأنها الكعبة، ويتوجهون بالدعاء ويبكون ويتباكون ويخضعون ويذلون، ويحصل منهم أمور عظام من أنواع الشرك ووسائل الشرك. هذا كله منكر. هؤلاء من المتصوفة والرافضة كذلك وأشد من ذلك، رافضة إيران، فيفعلون أشياء أشنع وأفظع من هذا، رافضة إيران والعراق وكذلك أيضا سائر من كان على هذا عنده تشيع أو تصوف أو مما قارب هؤلاء، تجدهم يفعلون عند القبر أمورا أو المكارم كذلك أمورا منكرة نراهم بأعيننا، والمرشدون يمرون عليهم وينهونهم ويزجرونهم، لكن مع ذلك يفعلون، مع وجود أيضا تقصير في تنبيه هؤلاء عن خطر ما يفعلون. يوجد بعض المرشدين لكن على قصور حقيقة، كانوا في زمن مضى أشد وأنشط مما هم عليه اليوم. نسأل الله أن يهيئ من يحتسب إنكار هذه المنكرات لله سبحانه وتعالى، لا يخاف في الله لومة لائم، ممن يهيئهم أهل العلم في ذلك المكان، ليسوا من الجهلة الذين ينكرون بالجهل، وإنما إنكار بالعلم ومقارعة بالحجة. فإن إذا كثر المنكرون قل أهل الضلال، ولا سيما إذا كان يؤتى لكل صنف بشخص يتكلم لغتهم، لأن أكثرهم لا يحسن العربية، تخبره وتكلمه الدقيقة والدقيقتين وتنصحه، في الأخير يقول ما في معلوم، يعني ما يعرف ما تقول له، تتعب وهو يقول لك ما في معلوم، يعني ما أعلم ما تقول. لكن إذا كان بلغتهم من أهل الصلاح والخير والسنة والتوحيد يكون الأمر أسهل. مرة كنت في الحرم وكان هناك شخص يشرب بشماله، وأنا أقول له اشرب بيمينك، وهو ينظر إلي ويضحك، يهز رأسه ويضحك ويشرب بالشمال، ما فهم. كلمته بالعربية ما فهم، كلمته بالإنجليزية ما فهم، كلمته بالإشارة حتى وصلت إليه، قلت له أشر إلى الكأس الذي في يده الشمال، ظن أني أريد أن أشرب مما يشرب فما أعطاني الكأس، أخذت الكأس من يده الشمال وضعته في يده اليمين، قلت له اشرب، بعد أن أكمل الكأس وأنا أحاول أن يشرب باليمين. فإذا كان بلغتهم اختصر الأمر عليهم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور. نعم، فقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، معنى يعبد أي تكون عنده عبادات، وإن كانت لله لكنه يصير مكانا لتجمع الناس في العبادة ويقصد القبر فيصير كالوثن. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والله سبحانه وتعالى قد حمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقصد عن قرب بالجدران التي فعلت في زمن بعيد، ولكن مع ذلك بقي أنه يصير عنده من العبادات عن بعد شيء ليس بالقليل. في تيسير العزيز الحميد قد استجاب الله دعاء رسوله فمنع الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد، استجابة لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الوصول إلى القبر تماما، أما عن بعد فيفعلون أشياء. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. قال: ودل الحديث على أن قبر الرسول لو عبد لكان وثنا، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها أي وأصحابها من دون الله؟ قال الشيخ ابن عثيمين كما في القول المفيد: ولم نسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه، ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا، لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا. نعم. وقال شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها. إذا كان النهي عن اتخاذ أن القبر يتخذ مسجدا، فهذا متضمن للنهي عن بناء المساجد على القبور وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. هذه بعض الفوائد قرأناها من كتاب أخينا عبد الله الحكمي أبي عامر في شرحه للدر النضيد. طيب، وأخ يخبر أيضا أن بعض الأمور المنكرة موجودة اليوم عند قبر الرافضة كقبر حسين الحوثي وغيره. نعم، وهل هؤلاء إلا من أولئك؟ هل هؤلاء إلا من أولئك؟ يقول: نونية بن القيم من أي بحر؟ من بحر الكامل. ونونية القحطاني كذلك. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. يقول السائل: ما قول العلماء في مسألة دمج النية؟ ليست على إطلاقها مسألة فيها تفصيل. الأصل أن كل عبادة لها نيتها الخاصة متعلقة بها، وأنه لا تدخل عبادة في عبادة إلا ما ورد الدليل بأنه يمكن أن تتداخل العبادتان، وهي مسائل قليلة. وإلا فالأصل أن كل عبادة بنيتها الخاصة لا تدمج في الأخرى. فلو فات الإنسان الظهر والعصر، هل يصح أن يصلي 4 ركعات بدمج النية ظهر وعصر، صليها 4 ركعات مرة واحدة ويقول هذه نية الظهر والعصر، يصح هذا؟ لا يصح. ولو فات الإنسان صلاة الفجر، الفجر التي هي سنة الفجر و سنة وكذلك صلاة الفجر وبعض السنن أو الصلوات الثنائية. طيب، مثال ذلك مثلا فاتته الفجر وسنة الفجر وصلى العيد أو صلى الجمعة، وقال: أنا أصلي 2 ركعات الجمعة بنية الفجر وسنة الفجر ونية صلاة الضحى ونية الجمعة، كل هذه أدمجها في 2 ركعات يصلح؟ يصلح هذا؟ ما يصلح. الأصل أن كل عبادة مستقلة بنفسها تحتاج إلى نية خصها، إلا ما جاء به الدليل. مثل ماذا الدليل؟ ما قال أهل العلم إن غسل الجنابة والجمعة يجزئ غسلا واحدا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. هذا فيه دليل يشير إليه، من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، إشارة إلى أنها تتداخل الجنابة مع الجمعة. وكذلك إذا صلى ركعتين، دخل وصلى ركعتين السنة القبلية للظهر، السنة القبلية للظهر، تدخل تحية المسجد فيه أم لا تدخل؟ تدخل. هذا دل عليه دليل، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته لأداء الفريضة، إذا خرج من بيته دخل المسجد، فكان يصلي الفريضة ويبقى في مكانه، فتدخل تحية المسجد في الفريضة، فتحية المسجد تدخل في أي صلاة تصليها إذا كانت ركعتين فصاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أول ما يدخل المسجد ركعتين أو أربعا أو ثلاثا لا يأتي بتحية المسجد بعد هذا، وإنما يدخل فعله في قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي، فهذا قد صلى. فهنا يمكن أن يقال تحية المسجد تدخل في غيرها من الصلوات التي هي ركعتان فصاعدا، أما إطلاق هذه القاعدة فلا، فهي قاعدة ضيقة، والأصل أن العبادة تبقى، أن كل فعل يبقى عبادة على ما هو عليه، يحتاج إلى نية وانفصال. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.